أبدا الآبدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ظواهر الكتاب الكريم. جرت عادة الأصوليين قدس الله أسرارهم بعد الانتهاء من إثبات حجية الظهور بشكل كبروي أن يبحثوا حول تفصيلات هذه الحجية، بمعنى أن حجية الظهور هل هي ثابتة بشكل مطلق، أم أن حجية الظهور قابلة للتفصيل؟ فمثلا حجية الظهور هل هي مقصورة على خصوص المخاطب، أو أن حجية الظهور تعم غير المخاطب أيضا؟ هذا تفصيل في بحث حجية الظهور يمر عليكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة وفي غيرها من الكتب الأصولية. ومن التفصيلات التي تذكر أيضا التفصيل في حجية الظهور بين ظواهر القرآن وظواهر السنة والظواهر الأخرى. فظواهر السنة والظواهر لسائر الكلمات حجة، إلا أن ظواهر القرآن ليست بحجة، وهذا هو التفصيل الذي عقده السيد الشهيد هنا واختصر عليه، وفي الحلقة الثالثة مر عليه مرور الكرام تعويلا على تفصيله له في المقام، فلم يذكره إلا بنحو الإيماء والإشارة فقط، وتعرض هناك في الحلقة الثالثة للتفصيلات الأخرى. لذلك فإن هذا البحث هنا يحتاج إلى شيء من العناية. من أين جاء هذا التفصيل؟ التفصيل بين ظواهر القرآن وغيرها من الظواهر، جاء هذا التفصيل من خلال المدرسة الأخبارية، فإن علماءنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم كما هو المشهور في النسبة إليهم، وإن كان هنالك دغدغة في هذه النسبة بنحو مطلق للأخباريين كيفما كان في محلها إن شاء الله، ولكن المعروف من الأخباريين من علمائنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم القول بعدم حجية ظواهر القرآن. وعلى ذلك فإذا جاءتنا آية قرآنية، فهذه الآية القرآنية لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون نصا في المطلوب، فحينئذ يعمل بها لأن دلالتها دلالة قطعية ويقينية. والحالة الثانية أن تكون دلالتها دلالة ظهورية، أن تكون ظاهرة في المطلوب، ولها نص مفسر من المعصوم عليه السلام، بحيث أن النص المفسر موافق لظهور النص المفسر، فإذا كان هنالك تطابق بين النص المفسر وبين ظهور النص المفسر فأيضا يؤخذ بالآية القرآنية، ولكن لموافقتها للنص المفسر لا لحجيتها في نفسها. والحالة الثالثة أن تكون الآية ظاهرة في المطلوب ودلالتها دلالة ظهورية ولا يوجد عليها نص مفسر من المعصوم. فمثل هذه الآيات هي محور النزاع، هي محل النزاع، فالأصولي قائل بحجيتها بينما الأخباري بحسب المعروف عنه غير قائل بالحجية، بمعنى أن الشارع لم يجعل الحجية لمثل هذه الآيات التي لم يفسرها المعصوم وإن كانت ظاهرة في معنى من المعاني، فهي قاصرة عن إثبات مراد الشارع، ليست بحجة، يعني أنها لا تثبت مراد الشارع، لا تثبت مراد القرآن الكريم. فإذا هنا تفصيل منشأه كلمات الأخباريين، فهل هذا التفصيل تام أم ليس بتام؟ لا بد أن نستعرض أدلة علمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم لنتعرف على تمامية هذا التفصيل أو عدم تماميته. الأدلة التي استدل بها علماؤنا الأخباريون رضوان الله تعالى عليهم هي ثلاثة أدلة. أحد هذه الأدلة يبتني على إنكار وجود ظهور قرآني، أصلا لا يوجد عندنا ظهور للقرآن، لا أننا نسلم بوجود ظاهر قرآني ولكننا ننكر حجيته، بل نحن قائلون بعدم وجود ظهور قرآني أصلا. وهذا هو الدليل الثالث من الأدلة بحسب تصنيف السيد الشهيد قدس الله نفسه في هذه الحلقة، نعرضه إن شاء الله لاحقا. وأما الدليل الأول من الأدلة والدليل الثاني فهما يسلمان بوجود ظهور قرآني، إلا أن هذا الظهور ليس بحجة. فما هو الدليل الأول؟ ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الأول هو القرآن. فمدعى الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم أن القرآن نفسه دليل على أن ظواهره ليست بحجة. من أين ذلك؟ قالوا في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية المباركة قالوا بأنها شاملة للظواهر القرآنية. لماذا؟ لأن الآية المباركة قد ذكرت عنوانين، أحد العنوانين هو المحكم والعنوان الآخر هو المتشابه، والمحكم يراد به النص الذي تكون دلالته دلالة قطعية يقينية لا شائبة تشوبها، بينما المتشابه يراد به ما يكون له أكثر من معنى محتمل، وقد تشابهت هذه المعاني واختلطت ببعضها البعض. وبما أن الأصوليين يلتزمون في مورد وجود الظهور بوجود عدة معان غايته أنهم يرجحون أو يرون أن أحد هذه المعاني هو أظهر من بقية المعاني، فهم إذن يذعنون بوجود عدة معاني متشابهة ومترابطة والآية تدور بينها. فإذا ينطبق عنوان المتشابه على موارد الآيات ماذا؟ الظاهرة. ينطبق عنوان متشابه على موارد الآيات الظاهرة، وبما أن الآية المباركة قد نهت عن العمل بالمتشابه إذن هي تكون قد نهت عن ماذا؟ عن الأخذ بالظواهر القرآنية. إلا أن هذا الاستدلال أجيب عنه في كلمات أعلى من الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم بجواب مشهور، وأجيب عنه في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه بجواب آخر. أما الجواب المشهور الذي يرد في كلمات الأصوليين كثيرا وذكره السيد الشهيد هنا كثالث الأجوبة، هو أننا لو قلنا بحجية هذه الآية للزم من إثبات حجيتها عدم حجيتها، للزم من إثبات حجيتها عدم حجيتها. طبعا هنا لسنا نتحدث عن الحجية الذاتية، إنما نتحدث عن الحجية التعبدية. فلو قلنا بأن هذه الآية حجة تعبدا للزم من إثبات حجيتها عدم حجيتها، وما يلزم من إثباته عدمه باطل. وبيان ذلك هو أن الآية المباركة أيها الأخباريون العظام، أن الآية المباركة عندما قلتم بأنها تدل على النهي عن العمل بالظواهر، نسألكم أنها تدل على ذلك بدلالة نصية أم تدل على ذلك بدلالة ظهورية؟ لا شك أنها لا تدل بمستوى النص، وإنما تدل بمستوى الظهور. أنتم تستظهرون من عنوان المتشابه أنه ماذا؟ ما كان له أكثر من معنى وقد تشابهت هذه المعاني، وبما أن الظاهر كذلك فهو مشمول لعنوان المتشابه، فأنتم قد اعتمدتم على تعميم عنوان المتشابه إلى الظاهر على الظهور، وإلا فإن عنوان المتشابه ليس نصا في ماذا؟ ليس نصا في شمول الظواهر، ليس نصا في شمول الظواهر، بل هو ظاهر في ذلك، أو فقل بعبارة أدق مستظهر في ذلك. فإذا أنتم قد اعتمدتم على الدلالة الظهورية، فحينئذ نقول إثبات الحجية لهذه الآية، إثبات الحجية التعبدية لهذه الآية بما هي ظاهر قرآني يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم حجيتها، إلغاء حجيتها، إذ الفرض أنها ظاهرة فتكون مشمولة لعدم حجية الظواهر، فلا يصح الاستدلال بها. وأما ما أجاب به السيد الشهيد قدس الله نفسه فقد أجاب بجوابين. الجواب الأول قال بأننا نسلم معكم بأن الآية المباركة ناهية عن العمل بالمتشابه، نسلم معكم بذلك، إلا أننا نقول بأن عنوان المتشابه لا يعم الظواهر، بل الظواهر خارجة تخصصا عن عنوان المتشابه. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن المراد من عنوان المتشابه هو ما يرادف المجمل، إذ أن عنوان المتشابه ظاهر في وجود معان متكافئة متشابهة، فيقال له ماذا؟ متشابه. وأما لو كان لللفظ أو للقرآن أو للآية أو للنص كان له أكثر من معنى، ولكن أحد المعاني كان منسبقا، أحد المعاني كان أظهر من غيره من المعاني، بحيث أن احتمال تلك المعاني لا يكافئ ماذا؟ لا يكافئ ذلك المعنى. حينئذ لا يقال لهذه الآية بأنها آية متشابهة، فإن التشابه إنما هو من التساوي، بمعنى أن المعاني متكافئة متساوية، لا يرجح أحدها على الآخر، وهذا المعنى أقرب للظهور العرفي من المعنى الذي أفاده الأخباريون رضوان الله تعالى عليهم. فعندما يقال هذا الأمر متشابه في الاستخدامات العرفية، إنما يقال ذلك للأمور التي تتكافأ احتمالاتها وتتساوى، بحيث يتحير الإنسان بإزائها ماذا يرجح وماذا يقول وماذا يفعل. وعلى ذلك فعنوان المتشابه ظاهر في خصوص الآيات التي تحتمل احتمالات متكافئة متساوية، والتساوي هو معنى من معاني التشابه. وبالتالي فإن الآيات الظاهرة التي لها ظهور في معنى ورجحان لمعنى على بقية المعاني، بحيث أن بقية المعاني تكون احتمالها احتمالا ضعيفا ضئيلا غير معتنى به جدا، لا تكون من مصادق ماذا؟ المتشابه، وبالتالي فإنها غير مشمولة للآية المباركة. هذا جواب. وأما الجواب الثاني له قدس الله نفسه، فهو أننا لا نسلم أساسا بأن الآية في مقام النهي عن العمل بالمتشابه. سلمنا معكم بأن المراد من المتشابه ما يعم الظواهر القرآنية، إلا أننا نقول بأن الآية ليست بصدد الردع عن ماذا؟ عن العمل بالمتشابهات، وإنما الآية بصدد الردع عن قطع المتشابهات عن المحكمات. بأي بيان؟ بهذا البيان، أن الآية المباركة قد قسمت آيات القرآن إلى قسمين، أحد القسمين ما عبرت عنه بالمتشابه، والقسم الآخر ما عبرت عنه بالمحكم. ثم بعد أن قسمت هذه الآيات القرآنية إلى هذين القسمين، فإنها لم تنه عن العمل بأحدهما، وإنما نهت بلي فإنها لم تنه عن العمل بالمتشابه، وإنما نهت عن العمل به مستقلا عن المحكم، حيث قالت: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يقتصر عملهم على خصوص المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالآية إنما هي بصدد ماذا؟ بصدد تأنيب من يبعض العمل بآيات القرآن، بحيث يقتصر على العمل بالمتشابهات من غير أن يرجعها إلى المحكمات. وأما من يعمل بالمتشابهات مع إرجاعها إلى المحكمات، فإنه ماذا؟ لا يكون مشمولا للنهي القرآني، إذ أن العمل بالمتشابهات مع إرجاعها إلى المحكمات هو في الحقيقة ماذا؟ عمل بالمحكمات. العمل بالمتشابه مع إرجاعه إلى المحكم هو عمل بالمحكم، إذ أن الآية المتشابهة بعد أن تكون مرددة بين معاني متساوية متكافئة بإرجاعها إلى المحكم يعلم المعنى المتعين من تلك المعاني فيعمل به حينئذ. وعلى ذلك فحتى لو سلمنا بأن عنوان المتشابه يشمل الظواهر إلا أن ذلك لا يلزم منه القول بأن القرآن ينهى عن العمل بالظواهر، وإنما خلاصته أن القرآن يرشد إلى عدم جواز العمل بالظواهر من غير إرجاعها إلى المحكمات. فلا يدل القرآن على أي تقدير، لا يدل القرآن على عدم جواز العمل بالظواهر القرآنية، هذا واضح. وأما الدليل الثاني الذي استدل به فهو عبارة عن السنة المطهرة، والسنة المطهرة بحسب ما أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه تنقسم إلى طوائف ثلاث. والطائفة الأولى من هذه الطوائف هي الروايات، بل ما دل على من الروايات على أن القرآن مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد الحاجة إلى المعصوم عليه السلام، وأن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، وما شاكل ذلك من الألسنة القرآنية. ولا بأس أن نستعرض بعض تلكم الروايات التي تدل على هذا المعنى. من هذه الروايات قول الإمام الباقر عليه السلام في الحديث 25 من الباب 13 من أبواب كتاب القضاء من الوسائل، في رواية مطولة قال: إنما يعرف القرآن من خطب به. كذلك أيضا قول الإمام عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا تلك الرواية كان في طريقها سهل بن زياد، وهذه الرواية في طريقها المعلى ابن خنيس، بل هو الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام عليه السلام فيها: وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله. وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينته في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم. ثم قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا ولا يوجد، إلى آخر الرواية. وهذه الرواية واضحة في العنوان الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه. أيضا لهذه الرواية عن جابر بن يزيد، رواية 41 من الباب نفسه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانيا فأجابني بجواب آخر، فقلت: كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا، فقال: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر، يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل متصرف على وجوه. بعد نقرأ، خاف تبطلوا ما تقرأ القرآن ولا تفاسير. هذه أكتفي بها. الرواية 64 من الباب، عن سعد بن طريف أو طريف عن أبي جعفر عليه السلام في حديثه كلامه مع عمرو بن عبيد قال: وأما قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمر. بعد وخلاص كافي. تقريبا الروايات الأخرى هي بنفس اللسان الذي مر علينا. خب، فهذه الآيات المباركة، هذه الأحاديث الشريفة عفوا، عندما نقف عندها فإن الظاهر من هذه الآيات المباركة، من هذه الأحاديث المباركة، هو النهي عن العمل بظواهر القرآن الكريم ولزوم الرجوع في ذلك إلى المعصوم عليه السلام، إذ أن القرآن غامض وقد تعمد الله سبحانه وتعالى أن يجعله بهذا اللسان الغامض لأجل ماذا؟ لأجل أن يرجع الناس إلى الحجة، وليس يعرف القرآن إلا من خوطب به. فمجموع هذه الروايات يستفاد منها أن القرآن لا يمكن الاستفادة منه إلا بالرجوع إلى المعصوم عليه السلام. خب، فما هو الموقف من هذه الآية، من هذه الروايات؟ هذه الروايات سجل عليها السيد الشهيد قدس الله نفسه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذه الروايات بتمامها ضعيفة الأسانيد، فلا يوجد في هذه الروايات رواية صحيحة السند يعتمد عليها، إذ قد مر علينا فيما سبق أن المبنى في حجية الخبر هو أن يكون الخبر ماذا؟ خبر ثقة موثوق به، فإذا لم يرد الخبر عن طريق الثقات فإنه لا يمكن التعويل عليه ولا يمكن القول بحجيته. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية هي أن هذه الروايات عندما نتتبعها نجد أن هذه الروايات مروية عن نوعية خاصة من الرواة، وهذه النوعية الخاصة من الرواة هي عبارة عن الرواة الذين لهم مسالك باطنية كمسالك الغلو ونحوها، والذين يحتكرون المعرفة على أنفسهم ويدعون بأن غيرهم لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يصل إلى شيء من المعرفة. حتى تتضح هذه الملاحظة، هنالك مسلك أو نكتة لطيفة جدا يعتمد عليها السيد الشهيد قدس الله نفسه في أبحاثه، وهي أنه عندما ترد عندنا مجموعة من الروايات حول موضوع ما، فإن من المهم جدا هو التعرف على رواة هذه الروايات، فهل بين رواة هذه الروايات جامع مشترك أم لا؟ فإذا وجدنا أنه لا يوجد جامع مشترك بين رواة هذه الروايات فليس هنالك ما يبعث على الريبة فيها، ولكن إذا تفحصنا هذه الروايات تتبعنا أسانيدها وبغض النظر عن مسألة الوثاقة، وإنما درسنا الرواة من ناحية عقائدهم تاريخهم، فإننا ماذا؟ فإننا حينئذ نستطيع أن نتعرف هل يوجد جامع مشترك بين هؤلاء الرواة أم لا. فإذا وجدنا أنهم يتفقون في قاسم مشترك، جامع مشترك، كأن كانوا يتبنون الفكر الباطني مثلا، ووجدنا أن هذه الروايات تصب في مصب ماذا؟ في مصب المسلك الذي يعتقدون به، ووجدنا أن الروايات تخدم الهدف الذي أو الشعار الذي يحملونه، فإن ذلك يبعث على الريبة في تلك الروايات، وحينئذ إما أن يحكم بوضعها واختلاقها كما جزم السيد الشهيد قدس الله نفسه في المقام، أو أنه يرد علمها إلى أهلها كما صنع ذلك في أبحاثه العليا، حيث قال بأن اتفاق طائفة من الرواة هنا على رواية هذه الروايات والتي هي تخدم مشروعهم، هذا إما يلجئنا إلى الحكم بكذب هذه الروايات ووضعها، أو على أقل تقدير نقول بأن لها معنى يعرفه المعصوم عليه السلام نحن لا نفهمه. فكيفما كان عندما نطبق هذه النكتة على ما نحن فيه، يقول السيد الشهيد عندما نرجع إلى هذه الروايات نجد أن من رواة هذه الروايات مثلاً سعد بن طريف أو بن طريف، وهو من أصحاب المسالك الباطنية، حيث هو من القائلين بأن الصلاة رجل وبأن الصيام رجل وهؤلاء قسم من الغلاة الذين كانوا يفسرون العبادات بالمعصومين عليهم السلام، فما كانوا يصلون ولا يصومون، بل كانوا يرون أن الصيام معرفة المعصوم والصوم معرفة المعصوم، وبذلك كانوا تاركين للعبادة. سعد بن طريف كان منهم، وهو أحد الرواة لهذه الروايات. ومنهم بحسب نظر السيد الشهيد، وإن كان في ذلك كلام، جابر بن يزيد الجعفي، فإن جابر بن يزيد الجعفي أيضا تظهر السيد قدس الله نفسه أنه كان من الرواة الباطنيين، إذ أنه يروي عن الإمام الباقر عليه السلام 70,000 حديثا، ثم يزعم أن الإمام قد اختصه بها، وبالتالي فإنه صار حفر له حفيرة وصار يتكلم بتلك الأحاديث في تلك الحفيرة حتى لا يسمعه أحد، لأنه لم يكن قادرا على كتمانها وكان يخشى عليه منها. وهذا أيضا مشعر بأنه كان يتبنى مسلكا باطنيا، وهذا المسلك الباطني يقرر أن المعرفة محكورة على أصحابه، وأن غيرهم لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع الوصول إلى شيء من المعرفة. كيفما كان، فهذه النقطة طبقها السيد الشهيد في المقام، وعلى ضوئها انتهى إلى ماذا؟ انتهى إلى أن هذه الروايات يرتاب فيها، فعلى أقل تقدير يرد علمها إلى ماذا؟ إلى أهلها، إلى المعصوم، ولا يمكن العمل بها. طبعا هي هذه النقطة تطبيقها في المقام لعله منقوض ببعض الروايات التي لا يوجد في سندها من يتهم بشيء، كهشام بن سالم مثلا، راحت رواية هشام، سيد غير راضي بنقضه. بنقضه طال. رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وهو غير متهم بشيء، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من القرآن. نفس المضمون. وعبد الرحمن بن الحجاج ثقة غير متهمين. رواية زرارة، هذه حجاج 69 من الباب، زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية تنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. التي هي نفس رواية جابر بن يزيد بنفس اللسان. فعلى أي حال، ما أفاده قدس الله نفسه هنا متوقف فيه، والصحيح أن يقال بأن هذه الطائفة من الروايات يراد بها أنه لا يعرف القرآن حق معرفته إلا من خطب به. فهذه الطائفة من الروايات لا تمنع من العمل بظواهر القرآن، إذ أنها تريد أن تبين بأن حق معرفة القرآن والإحاطة بجميع معارفه وحقائقه ليس ذلك إلا للمعصوم، الإحاطة بجميع ظواهره وبواطنه ليس ذلك إلا للمعصوم، هذا هو المراد من هذه الروايات. فلا نحتاج أن نرد علمها أصلا إلى أهلها، لأن معناها يمكن استظهاره من غير تكلفين. فهذه ملاحظة ثانية كيفما كان. الملاحظة الثالثة هي أن هذه المسألة، وهي مسألة ظواهر القرآن، من المسائل المهمة جدا، من المسائل المهمة جدا. وإذا كانت من المسائل المهمة جدا، فلماذا احتكر النهي عن العمل بالظواهر على خصوص ماذا؟ على خصوص جماعة من الرواة دون الجماعة الأخرى من الرواة، وهم الرواة المبرزون المعروفون. فلو كانت هذه المسألة بهذا النحو من فلو كانت هذه المسألة كما أفاد هؤلاء الرواة، لكان غيرهم أيضا من الرواة ماذا؟ قد نقلها إلينا وأوصلها إلينا، والحال أنها لم تصل إلا عن طريق أولئك. وهذا منبه على عدم تمامية هذه الروايات، إذ أن الظواهر القرآنية، العمل بالظواهر القرآنية من المهمات جدا، فلو كان المعصوم قد تكلم فيه لبلغنا ذلك عن غير أولئك، والحال أنه لم يصلنا. وهذه الملاحظة ترجع إلى تلك، والكلام فيها هو الكلام. ملاحظة رابعة، وهي ملاحظة مهمة ولم يشر إليها هنا في هذه الحلقة، وإنما أشار إليها في أبحاثه العالية، وهي أن العمل بالظواهر القرآنية موافق للطبيعة العقلائية الجارية على العمل بالظواهر. وعلى ذلك فلو كان المعصوم عليه السلام رادعا عن العمل بظواهر القرآن، لكان يهتم بالردع عنها ببيانات جلية وواضحة وكثيرة. ولو كان قد ردع عنها كذلك لوصلنا ماذا؟ لوصلنا شيء من ذلك الردع الواضح البين. ويقول قدس الله نفسه الزكية: مسألة العمل بظواهر القرآن ليست كمسألة ماذا؟ جزئية السورة مثلا في الصلاة، فإن مسألة جزئية السورة ليس تركها من مقتضيات الطبع العقلائي، ومع ذلك وردتنا فيها ما يقارب 4 روايات 5 روايات، وهي ليست مخالفة لمقتضى الطبع العقلائي. بينما عدم حجية ظواهر القرآن لو كانت مسألة شرعية، يعني صادرة من الشارع، لكانت مخالفة لمقتضى الطبع العقلائي، وما يخالف الطبع العقلائي يقتضي تكثر الخطابات فيه، كما قلنا تماما بالنسبة إلى السيرة العقلائية المستحكمة. فلما لم يصلنا شيء من الخطابات كذلك، علمنا بأن هذه ليست مذاق الشارع وليست واردة عن الشارع. الملاحظة الخامسة والأخيرة من الملاحظات هي أن هذه الطائفة من الروايات معارضة لآيات القرآن التي دلت على أن القرآن كتاب هدى وهداية وتبيان لكل شيء. فمن هذه الروايات، من هذه الآيات عفوا، التي عبرت عن القرآن ووصفته بالهدى تارة وبالهداية تارة وبالبيان تارة ثالثة وبالتبيان تارة رابعة، يستفاد أن القرآن ماذا؟ مما يمكن أن يستفاد منه، وإلا لو لم يمكن الاستفادة منه لما كان القرآن في نفسه كتاب هداية لعموم الناس. فوصفه بالهداية والهدى والتبيان دال على أن القرآن مما يمكن أن يستفاد منه، وإذا كان القرآن يمكن الاستفادة منه إذن فظواهره ماذا؟ حجة. والروايات الدالة على أن ظواهر القرآن ليست بحجة مخالفة لهذه الطائفة من الآيات القرآنية، وأخبار الآحاد المخالفة للقرآن غير حجة. يأتي الكلام حول البقية، والحمد لله رب العالمين.